الأمين العام لحزب الله يؤكد عدم رغبة المقاومة بالحرب لكنها جاهزة لها إذا ما فرضت عليها. الخارجية الإيرانية تعتبر تنشيط جماعات الإرهاب في سوريا مؤامرة أمريكية صهيونية. والجيش السوري يستعيد السيطرة على نقاط شهدت عدة خروق من قبل الإرهابيين. حياكم الله، أهلا بحضراتكم. التفاصيل، أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن الحزب لا يريد الحرب لكنه جاهز لها إذا ما فرضت عليه. وأوضح قاسم أن المقاومة استعادت قوتها ومبادرتها فشكلت منظومة القيادة والسيطرة، مشيرا إلى ضرب الجبهة الداخلية للعدو ما جعل الوضع في حالة دفاعية مهمة. وبشان اتفاق وقف إطلاق النار، شدد قاسم على أن إنجازه تم تحت سقف السيادة اللبنانية وقد وافقت المقاومة عليه، مضيفا أن التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عند أعلى مستوى ولن يراهن أحد على وجود خلاف بين الطرفين. اعتبر وزير الخارجية الإيراني إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا مخطط أمريكي صهيوني بعد هزيمة الكيان الإسرائيلي في لبنان وفلسطين. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ، أعرب فيها عن دعم إيران المستمر لحكومة وشعب سوريا في مكافحتها الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. في سياق موازن، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من عودة عصابات الإرهاب في سوريا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشارها. تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على نقاط شهدت خروقا من قبل جماعات الإرهاب في ريفي محافظتي حلب وإدلب خلال الساعات الماضية. وأكدت الوحدات السورية مواصلتها تعزيز جميع النقاط على محاور الاشتباك بالعتاد والجنود، مشيرا إلى إيقاع مئات الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدميره العشرات من آلياتهم وطائراتهم المسيرة. وكانت المقاتلات السورية استهدفت مقر قيادة لغرفة العمليات المشتركة لعصابات الإرهاب شمالي حلب، كما قصفت خطوط إمدادهم. دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي للاتحاد الأوروبي للكف عن سلوكه غير المسؤول تجاه القضايا الدولية. غريب أبادي أكد أن الاتحاد ليس مؤهلا لتقديم النصح للآخرين بشأن حقوق الإنسان، مشيرا إلى سلوك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المتواطئ تجاه مجازر الإبادة الجماعية للكيان الإسرائيلي في قطاع غزة. وبخصوص ملف إيران النووي، قال الدبلوماسي الإيراني أن أوروبا مأت بنفسها منذ فترة طويلة عن أن تكون لاعبا فعالا بهذه القضية بسبب افتقارها إلى روح المسؤولية. ارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 40 شهيدا. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف مقاتلات الكيان استراحة بحرية في دير البلح وسط القطاع، لافتة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية منطقة المواصي برفح جنوبي القطاع. كما أشارت المصادر إلى ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وفقدان العشرات في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. هذا وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت تجاوز حصيلة الشهداء حاجز 44,300، مع تخطي تعداد الإصابات عتبت 105,000 منذ بدء العدوان العام الماضي. تبنت كتائب القسام مستوطنة عملية مستوطنة سلفيت التي استهدفت دورية للاحتلال وحافلة في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 9 مستوطنين واستشهاد المنفذ. واعترف جيش الكيان بإصابة 4 من جنوده في هذه العملية، مشيرا إلى تعرض قوة إسرائيلية قرب الخليل لهجوم مشابه دون وقوع إصابات حسب زعمه. هذا وقر الكيان بانسحاب المنفذين من الموقع، مضيفا أن قوات كبيرة تجري عمليات تمشيط واسعة بحثاً عنهم. من جهتها شهدت لجان المقاومة في فلسطين بعملية السلفيد واعتبرتها رداً طبيعياً على حرب الإبادة وجرائم الكيان الغاصب بحق سكان غزة. انطلقت مسيرات حاشدة في عدة مدن يمنية تأكيداً لاستمرار الموقف اليماني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته ومباركة للبنان. وكانت اللجنة العليا للأسرة الأقصى قد حددت نحو 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن يمنية للخروج المليوني اليوم، وفي كل يوم جمعة تخرج مسيرات مليونية في مختلف المدن اليمنية تحت شعارات مناصرة لغزة ولبنان ومناهضة للاحتلال وقوى الاستعمار. المزيد بهذا الشأن نتابع التقرير التالي.
مشهد التظاهرات والفعاليات الشعبية الداعمة لغزة ولبنان في اليمن مستمر ومتجدد، حيث شهدت معظم مدن البلاد تظاهرات حاشدة تأكيدا على استمرار التضامن مع غزة ولبنان وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. المسيرات في صنعاء والمدن الأخرى حملت شعار مع غزة حتى النصر ومباركة للبنان والاحتلال إلى زوال، وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات المقاومة وصور القادة الشهداء، كما رفعوا لافتات منددة بالجرائم الأمريكية الصهيونية في غزة ولبنان. وردد المتظاهرون هتافات ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعميه الغربيين، مؤكدين الوقوف والثبات مع غزة حتى النصر، مشددين على أن اليمن لن يخذل فلسطين مهما كانت الظروف والتحديات. ودعا البيان الختامي للمسيرات الشعوب العربية والإسلامية إلى نصرة غزة ودعم لبنان.
إخوانكم في فلسطين لا زالوا يتعرضون للتقتيل والإبادة على أيدي الصهاينة للعام الثاني على التوالي.
وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة والمليونية تلبية لدعوة السيد عبد الملك الحوثي الذي دعا إلى استمرار التظاهرات والفعاليات الشعبية والعسكرية لنصرة الشعب الفلسطيني. وأكد السيد الحوثي في خطاب أن اليمن سيكثف من عملياته المساندة لغزة ولن يترك العدو يستفرد بغزة، مضيفا أن الساحة في غزة لن تبقى منفردة أمام العدو، داعيا الأمة للقيام بمسؤوليتها، مشيرا إلى أن قيام محور المقاومة بدوره لا يعفي مسؤولية الأمة في إسناد غزة ونصرتها. ونوه السيد الحوثي إلى أن الصمود الفلسطيني بالرغم من حجم العدوان والحصار والمعاناة الكبيرة هو درس عظيم لكل المسلمين. كما أشار السيد الحوثي إلى فشل أمريكا بشكل كامل في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مضيفا أن اليمن أصبح على مقربة من اكتمال عام على العدوان الأمريكي المساند للعدو الإسرائيلي بالشراكة مع البريطاني الذي يسعى بكل جهده إلى التأثير على موقف اليمن وإلى إيقاف هذه العمليات لا سيما في البحر، لكنها فشلت وفرت أمام الضربات اليمنية.
ختم نذكر بأبرز العناوين. الأمين العام لحزب الله يؤكد عدم رغبة المقاومة بالحرب لكنها جاهزة لها إذا ما فرضت. الخارجية الإيرانية تعتبر تنشيط جماعات الإرهاب في سوريا مؤامرة أمريكية صهيونية. الجيش السوري يستعيد السيطرة على نقاط شهدت عدة خروق من قبل الإرهابيين. عشرتنا انتهت، السلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا قبلة العشق هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران وكذلك إذاعة صوت المقاومة، سنكون وإياكم في حدث وحوار. برنامجنا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. محورنا في هذا البرنامج: لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ سوف نسلط الضوء على تطورات الساحة السورية وهجوم المجاميع الإرهابية على محيط مدينة حلب الاستراتيجية وفق مخطط تركي إسرائيلي أمريكي يهدف إلى إضعاف المقاومة في هذا البلد والنيل من حكومتها الشرعية. لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ محورنا في هذا اللقاء. ندعوكم للمشاركة معنا بآرائكم أحبتنا الأكارم وإسهاماتكم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-32-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للإسهامات الصوتية المسجلة وكذلك النصية بكتاباتكم: 0098-993-794-2431. أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان. تصدى الجيش السوري لعمليات هجومية للمجاميع الإرهابية في غرب حلب تهدف إلى إعادة سيطرتها على هذه المدينة بعد تحريرها من قبل قوات الجيش السوري والمقاومة قبل 8 سنوات. واستطاع الجيش السوري استيعاب هذا الهجوم للمجموعات المسلحة على رياف حلب وأدلب. وأضاف الإعلاميون والمراسلون أن الجيش السوري خاض المعركة بأسلوب وتكتيك جديدين بعد الهجوم المسلح الذي شنته المجموعات المسلحة المباغتة في عدة مناطق، مؤكدا أن الجيش السوري استطاع خلال فترة وجيزة من السيطرة على عدة نقاط كانت قد وصلت إليها المجموعات الإرهابية. وفي تفاصيل ما يجري في الميدان، قال الإعلام أن المعارك مرت على 3 مراحل: الأولى كانت استيعاب الهجوم من قبل الجيش السوري والتصدي له، والثانية تحصين وتقوية وتدعيم النقاط الأساسية في المدن الكبرى لمواجهة المجموعات المسلحة، والثالثة بدأت فجر اليوم وهي الهجوم المعاكس الذي يشنه الجيش السوري في مواقع توغل المجموعات المسلحة. وجاء هجوم الجماعات المسلحة مستمعين الأكارم المفاجئ على مواقع الجيش والمقاومة في ريفي حلب وأدلب خارقة لاتفاقية خفض التصعيد، واستعاد الجيش السيطرة على بعض القرى التي انسحب منها بعد قتل 150 إرهابيا حسب إحصائيات أولية. ومن الواضح أن العملية العسكرية التي بدأتها الجماعات المسلحة ورد عليها الجيش السوري بردع العدوان هي عملية مدعومة من تركيا من خلال الفصائل المسلحة المشاركة فيها. طبعا ليست فقط هيئة تحرير الشام، بل توحد فصائل نور الدين الزنكي والجبهة الوطنية لتحرير أو للتحرير، إضافة إلى مسلحي القوة المشتركة وأمشاط الجيش الوطني وغيرها. كما وأفادت مصادر مطلعة في سوريا بأن المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدم أساليب جيش الاحتلال الصهيوني بهجومها على محافظة حلب شمالي البلاد، وتقوم هذه الجماعات الإرهابية المسلحة بإرسال تعليمات بالإخلاء إلى جميع المدنيين المتواجدين في المناطق المشار إليها باللون الأحمر في حلب، على غرار نفس الأساليب التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، واستفاد منها في حربه العدوانية على لبنان قبل إرساء وقف إطلاق النار. وهاجم الجيش السوري طبعا الإرهابيين وخاض ضدهم معارك ضارية غرب حلب، واستهدف الطيران الحربي السوري الروسي تجمعات ومقرات المسلحين بمحيط بلدة الأتارب، ودمر مقر ما يسمى القوة المشتركة للمسلحين في مدينة مارع بريف حلب الشمالي. واستعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة خان العسل وعلى عدد من النقاط بينها قريتا بشنطرة وبشقاتين في ريف حلب الغربي. طبعا من المستحيل أحبتنا الأكارم تجاهل دور ومصالح إسرائيل الغاصبة وموقفها الحقيقي في هذا العدوان الإرهابي على سوريا، لجملة من الأهداف منها قطع الاتصال بين حزب الله وسوريا ومعاقبة سوريا على استمرار تعاونها مع محور المقاومة، كما أن هناك خطة أكبر وأكثر تعقيدا لإسقاط الرئيس الأسد وإعادة سوريا إلى محور التطبيع والمضي قدما في تحقيق المشروع الإبراهيمي. نعم نحييكم أيها الكرام. لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ محورنا في هذا البرنامج. لنبدأ لقاءنا مع استماعنا لهذه المداخلة من الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، أمريكا حركت أدواتها في المنطقة، وهذه الأدوات يعرفها الجميع متمثلة بالجماعات الإرهابية التكفيرية والتي تعمل على استهداف محور المقاومة، وأيضا تستهدف أمن واستقرار الأمن في الجمهورية السورية، وأيضا تستهدف لبنان وتستهدف العراق وتستهدف كل الدول التي تتحرك وتحركت في مواجهة العدو الصهيوني وواجهت وتواجه الكيان الصهيوني. ولذلك فإننا نجد أن بعد فشل الكيان الصهيوني في مواجهة الأحرار والشرفاء في قطاع غزة وأيضا في جنوب لبنان، الآن عملت على تحريك أدواتها التي بقيت ساكتة متفرجة على ما يحدث للشعب الفلسطيني، ولم تحرك ساكنا ولم تدعم الشعب الفلسطيني، فهي الآن تتحرك بعملية عسكرية مدبرة تم التخطيط لها سابقا من قبل هذا العدو الصهيوني، وعمل هذا العدو على زرع هذه الكيانات في المنطقة للإضرار بدول المقاومة وبالأحرار والشرفاء في محور المقاومة. لذلك فإننا نجد أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد صرحت بإدانة مثل هذه التحركات، وأن هذه التحركات تمثل تهديد لأمن الأمة الإسلامية، وأيضا تمثل أيضا تهديد للدولة السورية، وتهديد أيضا للدول المجاورة، وتهديد أيضا للجمهورية الإسلامية في إيران من خلال تلك الجماعات التي عملت على خدمة الكيان الصهيوني ولم تقدم شيئا يذكر في مواجهة العدو الصهيوني، بل سلمت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية للتدخلات الأجنبية لبعض الدول المجاورة، والتي خدمت بذلك الكيان الصهيوني لإضعاف هذه الأمة وقوة هذه الأمة في مواجهة المخطط الصهيوني الأمريكي. لذلك فإننا نعتبر أن تحرك مثل هذه الجماعات في أي دولة من دول المقاومة يعتبر تهديد لأمن الأمة وأيضا استهداف للقضية الفلسطينية التي يدافع عنها أحرار في محور المقاومة. ولا بد أن يتحرك الجميع بوعي وفهم لمخاطر مثل هذه التحركات، وأننا لا بد أن نواجهها بقوة وصمود وثبات، ولا نترك لهم مجال للتحرك في خدمة العدو الصهيوني والأمريكي. وهذا هو الموقف الذي لابد أن يتبناه الجميع، وأن يقف الجميع ثابتين عليه، وأن يتحرك الجميع لاستشعار الخطر الذي يهدد أمن واستقرار هذه الأمة ويهدد أيضا القضية الفلسطينية. الدكتور محمد الضوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
نشكر الدكتور محمد الضوراني من اليمن على هذه المداخلة. محور حديثنا في هذا البرنامج: لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج، وسوف نتوقف إن شاء الله مع حضراتكم عند محاور عديدة حقيقة على حقيقة صفيح ساخن ما نشهده سوريا وعادة المعارك فيها. حديث كثير في هذا المجال. طبعا رأينا تحذير من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تعليقا على تطورات اليومين الماضيين في سوريا من عودة الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشار الإرهاب في المنطقة. كيف ستكون هذه الإجراءات لمواجهة هذه المعارك؟ وطبعا كانت هناك اتفاقيات قائمة بين الدول الثلاث، إيران، تركيا وروسيا، يعني الضامنة لعملية أستانا، تعتبر منطقة أطراف حلب وأدلب جزءا من مناطق خفض التصعيد. وهذا الهجوم على هذه المناطق يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات أو اتفاقات عملية أستانا، ويعرض الإنجازات الإيجابية التي كانت في هذه حقيقة في هذا الأمر في هذا الصدد، تعرضها للخطر الجاد. لا نعرف كيف سيكون ويتحرك المجتمع الدولي، وهل يعني تكون على عاتقه مسؤولية مشتركة حقيقة لمنع ومكافحة ظاهرة الإرهاب الشريرة، خاصة وأن أي تأخير في التصدي للحركات الإرهابية في هذا البلد في سوريا سيعرض كل منجزات مكافحة الإرهاب في السنوات الماضية لخطر دخول المنطقة إلى حقبة جديدة من انعدام الأمن والاستقرار. سنبقى وننتظر أيضا رد وموقف روسيا. طبعا جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الوضع في مدينة حلب السورية بأنه تعد على سيادة سوريا، أنه أكد أن روسيا تعمل على إرساء النظام في المنطقة، لكن يعني لا نعرف إلى مدى سوف تنجح روسيا في تغيير مسار المعارك في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية كيف سيكون لها الموقف؟ طبعا وهي واضح أنها تدعم تساند بخطواتها عبر الكيان المحتل الذي أشرنا، يعني الكيان الغاصب والموقف الحقيقي في العدوان الإرهابي على سوريا، جملة أهداف، لكن أهم هدف في قطع الاتصال بين حزب الله وسوريا ومعاقبة سوريا على استمرار تعاونها مع محور المقاومة. وإسقاط الرئيس السوري يأتي في هذا الأمر، وإعادة سوريا إلى محور التطبيع والمضي قدما في تحقيق المشروع الإبراهيمي. يعني كل من إسرائيل وتركيا يعني يحاولان تحقيق مصالح وأهداف محددة. إسرائيل تسعى إلى عزل حزب الله وقطع جسوره البرية مع إيران، وتركيا أيضا لديها خطة لتفكيك حكومة الأسد وحكومة والواقع الكردي حقيقة القائم هناك. لنتوقف أيضا عند مشاركاتكم وإسهاماتكم التي بعثتموها إلينا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن تحرك الجماعات الإجرامية الإرهابية في سوريا هو جزء من الخطة الأمريكية الصهيونية لزعزعة استقرار سوريا. هذا التحرك الذي جاء عاشية وقف إطلاق النار في لبنان، وأن هذه الجماعات تعمل لصالح أمريكا والكيان الصهيوني وترتبط بها ارتباطا وثيقا، وأن وظيفة هذه الجماعات باتت مكشوفة أمام شعوب العالم العربي والإسلامي والعالم، ويجب التصدي لها بكل قوة وحزم. ولا شك أيضا أن ما حدث وما يحدث في غزة ولبنان كشف هذه الجماعات التي لم تتحرك باتجاه الكيان الصهيوني، بل استدارت إلى الدول العربية التي تواجه وتناهض الاستعمار والاستكبار العالمي كسوريا ولبنان. برنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي آل يمن.
أحييكم من جديد مستمعينا في كل مكان. حدث وحوار لقاؤنا تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. لماذا عادت المعارك إلى سوريا محورنا في هذا اللقاء؟ ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم الدكتور حسن جوني، الخبير في القانون الدولي من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وتحية لكل أهلنا الصامدين في لبنان وفي جنوب
بارك
الله العدنان الإسرائيل.
جزيتم خيرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا اللقاء، ونحن نتحدث عن المعارك التي عادت إلى سوريا. حقيقة شمال سوريا على صفيح ساخن دكتور، لماذا عادت المعارك؟
هي في الأساس المعارك لم تتوقف. في الأساس الإرهابيين كانوا يحضرون أنفسهم لهذه المعركة.
نعم.
بدعم أمريكي وإسرائيلي واضح، وبعض الدول للأسف العربية كانوا يحضرون لهذه المعركة، ولكن نقطة الانطلاق الهجوم كانت إشارة من نتنياهو الذي في خطابه قال حرفيا أنه هدد الرئيس الأسد.
نعم.
فكانت إشارة منه أو كلمة السر إذا أردنا أن نقول للإرهابيين لكي يبدأوا الحرب. وبالتالي عندما توقفت إسرائيل في معركتها في لبنان هو أعطى الإشارة إلى الإرهابيين، وهذا معروف لأنهم يتعاملوا مع إسرائيل وهم يسيرون دائما حسب المحتويات التي تخدم الكيان الصهيوني. وبدأت هذه المعركة، يعني أمور أصبحت واضحة بأنه في يوم وقف إطلاق النار في بيروت هم ضد لبنان الإسرائيلي، هم يعني وقف العدوان الإسرائيلي في نفس اليوم هم بدأوا المعركة. أمور واضحة جدا.
نعم دكتور، يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، نعم معكم دكتور. تعليقا على تطورات اليومين الماضيين في سوريا، قال بأنه عودة الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشار الإرهاب في المنطقة. ما هي هذه الإجراءات برأيكم؟ كيف ستكون وترون الأمر؟
طبعا هناك الجيش السوري يعني هو أخذ كل الاحتياطات ولم ينتظر آخر دقيقة حتى يعني يتخذ القرار. هو أخذ كل الاحتياطات، ويبدو واضحا من المعارك أنه كان حاضرا للدفاع عن سوريا والدفاع خاصة عن المناطق والمدن الكبيرة كحلب. اليوم أيضا الجيش السوري أخذ نفس بهذه المرحلة، وحضر نفسه لمنع تحقيق أهداف العدوان في هذا الموضوع. والواضح أيضا يعني حتى الآن ليس هناك معلومات عندي، ولكن على ما يبدو من الصور أن هناك قوات نظامية تقوم بهذا العمل، تقوم في المعركة هذه، ليس من سوريا، وليس وهناك ربما أتراك، وهناك ربما كثير الحديث عن إدارة أوكرانية أيضا يعني. هناك تعدل، وهناك قرار ربما تركي، لأنه يجب أن نحدد بأن تركيا أرادت أن تتقرب من الرئيس الأسد، ولكن الرئيس الأسد كان أو سوريا كان عندها شروط لتحقيق ذلك طبعا، وهذا حقها لما عانت من ما حصل من عدوان وتشجيع ودفع تركي واحتضان الأتراك، احتضان المعارضة السورية. أعتقد أنا أنه اليوم نحن أمام ربما موضوع أكبر بكثير من مسألة الأحداث اللي عم تصير في سوريا يعني فقط. أعتقد أن هناك أمور على مستوى الإقليمي، بس ربما الدولة أيضا، لأن روسيا هي معنية بالمعركة والدفاع في هذا الموضوع عن سوريا، وهي موجودة وتقوم اليوم بالغارات. هناك غارات جيش الروسي والسوري سويا ضد ضد الإرهابيين.
نعم.
فإذا نحن هو أبعد من صراع داخلي سوري، إقليمي وكبير جدا، خصوصا أن تركيا دولة من الدول الكبرى في المنطقة، ولها كبير في استقرار هذه المنطقة، وأيضا هناك روسيا التي الآن تخوض أيضا الحرب، وبالتالي العلاقة الروسية التركية اليوم أيضا هي موجودة على بساط البحث.
بموجب الاتفاقيات القائمة دكتور يعني بين الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا، إيران وتركيا وروسيا، يعني تعتبر منطقة أطراف حلب وإدلب جزءا من مناطق خفض التصعيد، ألا تعتقد أن هجوم الجماعات الإرهابية على هذه المناطق يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات عملية أستانا، يعرض الإنجازات الإيجابية لهذه العملية إلى خطر جاد؟
طبعا 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 طبعا، اساسا لا يؤتمن الارهابي هؤلاء الارهابيون، لا يؤتمن داعش وغيرها، ولا لا يمكن لا مثل الكيان الصهيوني، هم لا يعني يقومون بالاتفاقات وهم ينتهكون الاتفاقات ولا يحترمونها، لذلك يجب ان لا يؤتمن عليهم بدون ادنى شك. هذا موضوع مهم، لما يكون الاتفاق والضمانات، هؤلاء أخذوا قرار وضوء أخضر من إسرائيل، ليس صدفة في نفس الوقت الذي يعلن نتنياهو بأنه ويهدد الرئيس بشار الأسد، في نفس الوقت تقوم هذا الهجوم. وأريد أن أضيف إذا سمحت لي، يعتقد الإرهاب بأنه هو عليه عنده عدو واحد معروف.
نعم.
تحدثت عن لجنة لتطبيق أستانا. طيب، الإرهاب هو ضد من؟ ضد روسيا وضد إيران بدون أدنى شك، وبالتالي للأسف تركيا احتضنت الإرهابيين لأسباب يعني أطماع في سوريا وإلى آخره معروف، ولكن التوقيت هو كما قلت، هناك ممكن الحديث عن كما تحدثت عن النقطة الأولى اللي هي متعلقة أن التوقيت كان مرتبط بموضوع إشارة من نتنياهو بعد أن وقفت الحرب في لبنان أو وقفت لك النار. أيضا هناك عامل آخر مهم جدا مرتبط باعتقاد التركية واعتقاد الأفريقا الذين الآن الإرهابيين، لأنه روسيا منشغلة جدا في أوكرانيا وبالتالي قد لا تلعب دورا في الدفاع، فبالتالي هذا كان استغلوا هذه الفرصة. وإذا رأينا كيف كانت جحافل هؤلاء يدخلون أو يحاولون دخول إلى حلب، نرى بأن كانوا يعني على استعداد تام وكامل في عملية التحضير لهذا الهجوم، وليس صدفة يعني.
نعم، هل تتوقع أن يعمل المجتمع الدولي بالمسؤولية المشتركة يعني لمنع ومكافحة ظاهرة الإرهاب الشريرة، خاصة وأن أي تأخير في التصدي للحركات الإرهابية يعني في سوريا سيعرض كل منجزات مكافحة الإرهاب في السنوات الماضية لخطر دخول المنطقة إلى حقبة جديدة من انعدام الأمن والاستقرار؟
سيدي، أولا في القانون الدولي لا شيء اسمه مجتمع دولي، في مجموعة دولية، هذه المجموعة الدولية في صراع ونزاع، هناك الإمبريالية الأمريكية، هناك ما يسمى الدول الرأسمالية الكبرى لها مصالح تتعارض مع مصالح شعوب وتتعارض مع مصالح لدول أخرى المحبة للسلام. الإمبريالية الأمريكية وحلفائها الأوروبيين هم لا يعني ينظر إلى غزة، ينظر الجريمة التي تحصل في غزة، إلى القتل، إلى الإبادة، ماذا يفعلون هؤلاء ويتحدثون عن حقوق الإنسان؟ لذلك عبارة مجتمع الدولي استعملت مرة واحدة في نظام محكمة العدل ومن ثم لم تستعمل. ليس هناك مجتمع دولي، هناك مجموعة دولية تتخاصم تخوض حروب. هل هذا المجتمع الدولي اللي نتحدث عنه سيمنع هؤلاء؟ هو لو كان أراد هناك، لو في صدق في تطبيق قرار، في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الجيد، هذا الميثاق الرائع الذي يمنع استعمال القوة، الذي يعطينا حياة الحق، دفاع النفس، يحارب الإرهاب. طب هذا الإرهاب تحدث عنه، من أتى به؟ من يشجعه؟ من يموله؟ إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر واضح وعلني، نحن لا نقول سرا في ذلك. هل مطلوب منهم أن يمنعوا الإرهاب؟ ما هم وراء الإرهاب؟ من الأوروبيون؟ هل يستطيع الأوروبيون أن يأخذوا مثل هذا الموقف؟ يعني موضوع دولي معقد جدا. هو حروب بين بعضهم البعض، هي أزمة النظام الرأسمالي، أزمة كبيرة. طالما هناك رأسمالية بهذا الشكل في العالم، العالم لن يعيش بسلام، لأن الرأسمالية ولدت حروب، لا يمكن أن تعيش إلا
نعم.
هذا الواقع.
نعم، ودكتور اسمح لي فقط أتساءل في سؤالي الأخير يعني حول الموقف الروسي، كيف ترونه؟ يعني هل ستعمل روسيا على إرساء النظام في المنطقة؟ برأيك إلى أي مدى سوف تنجح روسيا في تغيير مسار المعارك في سوريا؟
يعني أولا قوى السلام في المنطقة كبيرة وكثيرة.
نعم.
هذا الشعوب الحرة، إنما أيضا هناك دول تسعى للسلام، روسيا، الصين، إيران، سوريا، العراق، هذه دول تعمل، لبنان، نعمل من أجل السلام، نحن ضحايا الحروب. لذلك القوى الكبرى اليوم في هزراعها، هذه الكبرى المحبة للسلام، تريد السلام في العالم، وهذا واضح. ماذا فعلت الإمبريالية؟ الإمبريالية الأمريكية فعلت، قامت بتشجيع الأوكرانيين بأنه دخول إلى حلف الأطلسي، إلى الاتحاد الأوروبي، امتلاك الطاقة، السلاح النووي، وهذا ينتهك الاتفاقيات السابقة مع مينسك أو اتفاق بوخارست. الذي تعهد به الغرب بأنه أوكرانيا لن تدخل حلف الأطلسي على حدودها. ولماذا أوكرانيا؟ أوكرانيا تسجل تاريخيا هي مدخل الخاسرة الرخوة التي تطلب منها العدو سواء كان نابليون أو هتلر. لذلك هناك خوف من تملك أوكرانيا ذلك. هم قالوا الرئيس الإجابة عن سؤالك الرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الألمانية ماركل شو اسمها ماركل هي قالت حرفيا إننا أو قالوا حرفيا أو قال إنه نحن عملنا الاتفاق مع روسيا فقط لربح الوقت وتسليح إيران تسليح أوكرانيا. طيب ها يعني هذه الدول هي ستسعى إلى السلام؟ لا، هم سيسعون إلى الحرب وتوسيع الحرب والقتل لأنهم ديدانهم الحروب. هم يدمرون ويعودوا إعادة الأعمار. هم يبيعون تجار سلاح في العالم أو أكبر سلاح في العالم تباع من حيث الأموال هي السلاح. لذلك سلاح لهم تجار يريدون الحروب لأنه لو في سلام ما بيتاجروا ما في تجارة سلاح وبسمى إعادة إعمار. لذلك هذا العالم لن يستقر، ربما لن يستقر قريبا لأنه هذا العالم عالم قائم بنظام وحوش بشرية كانت أغلقت عينيها وأذنيها كي ما يحصل كل ما يحصل من مآسي في هذا العالم، وخصوصا نتحدث عن غزة. ما يحصل في غزة، هل يمكن هناك عاقل في هذا الكون؟ ليس بالضرورة أن يكون مؤيد للفلسطينيين، ليس بالضرورة أن يكون مؤيد القضية الفلسطينية أو للعرب أو للإسلام أو ولكن حتى هذا الإنسان الطيب الطبيعي كيف يقبل أن يحصل هذا أمام عيونه؟ لذلك يجب أن لا يعني سؤالك مهم جدا ولكن إجابة أيضا بسيطة، أنها لا يمكن أن نعيش بسلام طالما هناك هذه الوحوش البشرية الكيان الصهيوني والقادة الصهاينة الذين يحتلون فلسطين ويعتبرون نفسهم وأنفسهم بأنهم أرقى الشعوب وكل هذه السخافات. يعني لا يمكن أن تبقى فلسطين محتلة ونعيش بسلام في العالم. لا يمكن كسياسة الأمريكية الهمجية هذه ونعيش بسلام.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن جوني الخبير في القانون الدولي من لبنان، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
دقيقة واحدة.
نعم.
ما يحصل في سوريا اليوم حصل عندكم في إيران أيضا. هم اخترعوا حروب وضد الثورة الإيرانية منذ نشأتها وفي السواء الداخل والخارج وأحرقوا إرهابيين في بلادكم، نحن نعرف ذلك. لذلك من كان وراء يعني نعرف كل الدول، ماذا يحصل في كوبا، ماذا يفعلون في نيكاراغوا، في كل الدول الحرة في العالم يحركون من الداخل، ماذا فعلوا في كل هذه الدول مؤخرا في فنزويلا. يعني هنا الإمبريالية لا مثل ما بقولوا عنا في العربي يعني ما بيصلوا على النبي، مش بيصلين على النبي. ما لابد من هزيمتها بعبر وحدة كل القوى والشعوب. ربما لا نستطيع أن نهزمها الآن لأنه هي كالأخطبوط قوية جدا، ولكن لابد من وحدة الدول الحرة والشعوب الحرة لمجابهة هذا الإمبريالية والصهيونية في العالم.
نعم، شكرا جزيلا دكتور على هذا الحضور معنا في لقائنا، حياكم الله. بارك الله بكم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نعم نعود لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، نشكر لكم هذه المتابعة الطيبة. دعونا نتوقف عند بعض المساهمات منكم أحبتنا عبر تطبيق الواتساب، نبدأها من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. الهجوم الإرهابي على الشمال السوري وكان له عدة أسباب. أولا استغلال انشغال الروس في كييف. اثنين الوضع على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأخيرا ثلاث اتفاق تركي إسرائيلي أمريكي لتقسيم سوريا وقطع الطريق بين بغداد دمشق بيروت لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي، بارك الله بك على هذه المشاركة. نعم صحيح ما تتفضل. انتقل إلى مشاركة الأخ الكريم أبو باسم السامدي من اليمن، نستمع.
رحمه الله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، لجوء المعارضة في سوريا وعلى أبواب حلب وذلك هو التخطيط. نعم سيدي الكريم هو تخطيط أمريكي إسرائيلي تركي ولذلك لإضعاف المقاومة. ثانيا لإلفات الانتباه إلى الحرب في سوريا وعدم الالتفات إلى غزة وعلى المقاومة. هم يريدون إشعال في المنطقة لكي هذا العدو يتوسع ويضعف الدول المجاورة له حتى يتوسع في الحروب. ولذلك هم يريدون الصراع في المنطقة وتفكيك الدول المجاورة في المنطقة. لبرنامج حدث وحوار إذا عطارنا العربية أبو باسم السامدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبو باسم على هذه المشاركة والمساهمة، تحية طيبة لك. وإلى مرتضى من العراق نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ المعارضة السورية يعني هي مدعومة من تركيا ومن أمريكا ومن يعني من بعض المجامع. حقيقة يعني نحن يعني تابعنا يعني عندما ماذا فعلت هذه المجامع، حتى أنه عندما يعني هي ليس هدفها، هي ظاهرا تبدي بأنها يعني نصرة مثلا للمعارضة وهي تريد حكومة خدمات وعدالة. هذا كله كذب، والدليل أنه عندما نبشوا قبر حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه وماذا فعلوا وماذا فعلوا بالمراقد المقدسة في سوريا والعراق، فهو نفس النهج ونفس الفكرة. والفكرة مثل ما الفكرة الإسلامية لا تموت، عندما استشهدوا قادتنا في العراق وفي غيره وفكرهم باقي أيضا في سوريا. قادة الإرهاب فكرهم باقي بالمجامع الإرهابية. مرتضى العراق.
تحية طيبة لك يا أخي مرتضى السفير من العراق من الناصرية على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عندما نتساءل لماذا عادت المعارك إلى دولة سوريا الشقيقة، الإمام الخميني رضي الله عنه وقدس ثراه قد أطلق على الولايات المتحدة وهي أمريكا الشيطان الأكبر، وهي فعلا هي الشيطان الأكبر. والدولة الأمريكية قد جندت لها أجندة من المنافقين والذين يعملوا بالدولار ويبيعون دينهم بثمن بخس، أصبحوا لها أديانا في كل بلاد المسلمين، جندتهم لتستخدمهم في في الصراعات التي تريدها لتحقيق أجندتها وهيمنتها على المنطقة. فلا شك أن ما يحدث الآن في سوريا وعودة الحرب إلى سوريا هو رأس الشر، والشيطان الأكبر هو أمريكا تحرك أذيالها لما تهدف إليه وما تستهدف الأمة في إقلاق الشعوب وإقلاق السكينة في الوطن العربي، ولتمكن الكيان الصهيوني مما يريد تحقيقه في وطننا العربي، وهو الهيمنة والتمدد في الأرض كما يحدث الآن في فلسطين وكما حدث في لبنان من قتل وارتكاب جرائم. فدولة الإجرام الصهيونية والأمريكية هما وجهان لعملة واحدة، وهو الإجرام في هذا العالم وقتل المسلمين، وذلك لمزيد من المآسي ومزيد من الدمار. لكننا نتوجه إلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية أن يوحدوا صفوفهم، فلا يمكن كسر قرن هذا الشيطان إلا بوحدة المسلمين واتفاقهم على كلمة سواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا لكم أحبتنا يا بهادي، بارك الله بك من اليمن على هذه المشاركة. طبعا لابد من القول أن الأخبار المتضاربة التي يتم تداولها بين حين وآخر على مواقع التواصل على وسائل الإعلام المختلفة، لابد لنا من القول بأن جزء كبير منها تدخل في إطار الحرب النفسية التي يعرفها ويتقنها جيدا الكيان المحتل الصهيوني، وهؤلاء هم صنيعة هذا الكيان المحتل ومن تربوا على هذا الكيان. وما أشرنا في لقائنا طبعا استراتيجياتهم في الحرب تشبه كبير كثيرا وبشكل كبير ما يفعله الكيان المحتل، فلذلك لابد لنا من أن طبعا نتأكد من صحة هذه الأنباء، كما جرت بعض المقاطع الفيديو التي تؤكد عدم دخول هؤلاء إلى مدينة حلب أو ليس بهذه الوسعة التي يتم الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمانة لأهلنا في سوريا جميعا، وكذلك النصر المؤزر إن شاء الله لمجاهدين الأبطال في كل مكان. تحية طيبة لكم أحبتنا، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
العاشرة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها.